صاروخ وتستهدف سفينة لخرق الحظر على موانئ الاحتلال. مقتل مستوطنة إسرائيلية جراء عملية طعن في هرسيليا قرب تل أبيب. استشهاد عشرة مدنيين وإصابة العشرات بقصف الاحتلال على القطاع منذ فجر اليوم. حياكم الله، لم بحضراتكم للتفاصيل. نفذت القوات المسلحة اليمنية سلسلة عمليات عسكرية نوعية ضد أهداف في عمق الكيان الإسرائيلي. وأعلن المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع استهداف مطار بن غوريون بمنطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي من نوع فلسطين 2 وتوقف حركة الملاحة فيه، مشيرا إلى قصف هدف حيوي بواسطة طائرة مسيرة في ذات المنطقة. ولفت سريع على استهداف سفينة في البحر العربي بعدة مسيرات بعد انتهاك الشركة المالكة قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، مؤكدا مواصلة صنعاء عملياتها ضد الاحتلال حتى يتم وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. اعترف الإسعاف الإسرائيلي بإصابة نحو 20 مستوطنا خلال تدافعهم نحو الملاجئ إثر هجوم صاروخي يمني. وأقرت وسائل إعلام عبرية أن صاروخا باليستيا أطلق من اليمن باتجاه تل أبيب، لافتة إلى دوي صفارات الإنذار في جوشدان ومناطق الساحل جراء الهجوم. يأتي ذلك ردا على العدوان الإسرائيلي الأخير على محافظتي صنعاء والحديدة والذي أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والمصابين. حول إطلاق القوات اليمنية صاروخا باليستيا نحو تل أبيب نستمع إلى التقرير التالي.
تصعيد يقابله التصعيد، صواريخ صنعاء تدك تل أبيب. أطلقت القوات المسلحة اليمنية صاروخا على الأراضي المحتلة ما أدى إلى إصابة 18 شخصا نتيجة التدافع للهروب إلى الملاجئ خوفا من الصاروخ، وتوقفت الرحلات مؤقتا في مطار بن غوريون.
نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي.
جاء الرد اليمني بعد ساعات قليلة من العدوان الإسرائيلي على صنعاء، حيث شنت 100 طائرة إسرائيلية هجوما كبيرا على اليمن، استهدف مطار صنعاء وميناء الحديدة ومحطة كهرباء رأس الخطيب ومنشآت مدنية في العاصمة صنعاء والحديدة، وأسفر عن استشهاد 6 أشخاص وإصابة 40 آخرين، عدد كبير منهم من موظفي المطار، وذلك بتنسيق ودعم أمريكي بريطاني. العدوان الإسرائيلي استهدف مطار صنعاء أثناء صعود المدير العام لمنظمة الصحة العالمية وأفراد بعثة الأمم المتحدة إلى الطائرة، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد طاقم خدمات الأمم المتحدة للنقل الجوي الإنساني وتضرر الطائرة وإلحاق أضرار بالتجهيزات الملاحية وبرج المراقبة في المطار.
عندما كنا على وشك الصعود إلى طائرتنا من صنعاء قبل نحو ساعتين تعرض المطار لقصف جوي، أصيب أحد أفراد طاقم طائرتنا، وأفادت تقارير بمقتل شخصين على الأقل في المطار.
ردود الفعل الدولية على العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي لم يحترم حتى وجود بعثة الأمم المتحدة اقتصرت على تنديد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي اعتبر الاستهداف مثيرا للقلق ويقوض جهود الوساطة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن.
الغارات الجوية الإسرائيلية على مطار صنعاء الدولي وموانئ البحر الأحمر ومحطات الطاقة في اليمن تثير القلق، ويؤكد الأمين العام على ضرورة احترام القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني كما هو مطبق في جميع الأوقات.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، ماذا لو كان المعتدي طرفا آخر غير تل أبيب؟ هل كانت دول العالم ستلتزم الصمت حياله؟
نواصل نشرتنا الإخبارية. أقرت وسائل إعلام عبرية بمقتل مستوطنة إثر عملية طعن وقعت في منطقة هرسيليا قرب تل أبيب، مشيرة إلى إطلاق قوات الاحتلال النار على المنفذ واعتقاله. وذكرت المصادر أن المنفذة وأحد سكان الضفة الغربية زاعمة أن شرطة الاحتلال فتحت تحقيقا في كيفية وصول المنفذ إلى هرسيليا رغم عمليات جيش الاحتلال في طول كرم. استشهد 10 فلسطينيين وأصيب 30 آخرون معظمهم نساء وأطفال في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم. أشارت وسائل الإعلام الفلسطينية إلى إطلاق الاحتلال النار بشكل مكثف على مستشفى العودة شمالي القطاع، لافتة إلى تنفيذ الاحتلال غارة جوية على محيط مستشفى كمال عدوان. هذا وقت حمت وحدات الكيان المشفى ذاته وأجبرت أكثر من 70 مريضا ومصابا دون مراعاة حالتهم الصحية على مغادرة أسرتهم، فيما اغتادت جميع من تبقى من الأهالي الساكنين قرب المجمع إلى ساحة إحدى المدارس. للمزيد بشأن مواصلة الكيان الصهيوني مجازره في كافة أرجاء قطاع غزة، نستمع إلى ما قاله الإعلامي محمد أبو عبيد.
تتواصل عمليات الجيش الإسرائيلي العسكرية ضد مناطق شمال قطاع غزة وكافة مناطق قطاع غزة تحديدا. هذه المناطق التي يتم استهدافها وقصفها بشكل عنيف وكثيف جدا من قبل المدفعية الإسرائيلية والطائرات الحربية الإسرائيلية. نتحدث عن شمال القطاع الذي يتعرض إلى عمليات قصف عنيفة وشرسة منذ ساعات الليل، وتحديدا محيط مستشفى كمال عدوان ومخيم جباليا وغزة المدينة. هذه المناطق التي تتعرض لقصف مدفعي في المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة غزة، حي الزيتون والشجاعية والمناطق المحيطة والمجاورة لهذه المنطقة يتم قصفها بالمدفعية الإسرائيلية بشكل كثيف جدا وعنيف. استهدافات من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية على عدد من المنازل وتجمعات المواطنين، وتحديدا منزل عائلة فورا، حيث لم تتمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى هذا المنزل الذي يتواجد به شهداء ومصابين تحت ركام هذه المنازل. بسبب خطورة الموقف في ساعات الليل لم تتمكن طواقم الدفاع المدني، عدد من الشهداء والإصابات وصلوا إلى مستشفى الأهلي المعمداني جراء هذه الاستهدافات المتواصلة من المدفعية الإسرائيلية وحالات النزوح التي تحصل من العائلات جراء القصف المدفعي العنيف وقصف لمنازل المواطنين. شمال القطاع استهداف منزل لعائلة حلاوة في مخيم جباليا وارتقاء 21 شهيد وعشرات من الإصابات بين الحرجة والخطيرة، لربما يتزايد ويرتفع أعداد الشهداء نتيجة القصف المدفعي وعدم تمكن الطواقم الطبية من التعامل مع الإصابات المتواجدة في مخيم جباليا في هذا المنزل نتيجة للاقتحام المباغت والمباشر لمستشفى كمال عدوان قبل القوات والآليات الإسرائيلية التي اقتحمت المستشفى بعد عمليات القصف وإطلاق النار وأجبرت جميع من يتواجد في مستشفى كمال عدوان بالخروج إلى ساحة المشفى في ساعات الصباح في البرد القارس، حيث يتواجد نحو 350 شخصا من الممرضين من الطواقم الصحية والأطباء إضافة إلى المرضى ومرافقيهم، حيث يتواجد 75 مريضا ومصاب من العدوان الإسرائيلي على القطاع في أقسام المستشفى والعناية المركزة. خرجوا جميعا بعد أن أجبرتهم القوات الإسرائيلية بالخروج إلى ساحة المشفى وتم احتجازهم في هذا المكان والتحقيق معهم، وأجبرتهم بالخروج إلى المدرسة المجاورة للمستشفى، مدرسة الفخورة، وانقطع الاتصال والتواصل مع الكوادر الطبية والطواقم الصحفية.
أعلنت كتائب القسام أن أحد مقاتليها فجر نفسه بقوة إسرائيلية موقعا أفرادها بين قتيل وجريح في معسكر جباليا شمال قطاع غزة. وأكدت الكتائب أن القوة المستهدفة مؤلفة من 5 أفراد، مشيرة إلى استهداف قوة مسعفة هرعت إلى موقع العملية بعدة قنابل يدوية مع قنص 2 من جنودها. إلى ذلك أفاد سرايا القدس بتفجير آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة برميلية خلال توغلها بأرض البحر في بيت حانون شمالي القطاع. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بلدة يعبد في جنين من الضفة الغربية خلال اقتحامها البلدة. وأكدت مصادر فلسطينية إصابة 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال في مناطق متفرقة من نابلس والخليل ورام الله لافتة إلى تدمير جرافات الكيان البنية التحتية في مخيم عسكر بنابلس وانتشار مكثف لوحدات الاحتلال فيه. إلى ذلك اعتقلت وحدات الكيان سيدة فلسطينية بعد مداهمة منزلها في مدينة البيرة فيما اقتحم جنوده بلدة عزون شرقي مدينة قلقيلية. يواصل رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي نتنياهو وضع رقيل أمام التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
بعد تصريحاته بقرب التوصل لاتفاق بشأن غزة، عاد رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوضع عراقيل أمام التوصل إلى صفقة. موقع ولا الإسرائيلي نقل عن نتنياهو قوله إنه لا يمكن التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وإعادة الأسرى دون الحصول من حماس على قائمة بأسماء الأحياء منهم. تعثر المسار التفاوضي جعل مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين يستبعدون فرصة التوصل لاتفاق قبل تنصيب دونالد ترامب رئيسا لأمريكا لوجود فجوات كبيرة رغم إحراز بعض التقدم في الدوحة، لتتهم المعارضة وعائلات الأسرى نتنياهو بعرقلة المفاوضات للحفاظ على دعم وزرائه المتطرفين. شروط الاحتلال الجديدة التي أدت إلى تأجيل التوصل للاتفاق تأتي رغم إبداء حركة حماس مسؤولية ومرونة، وتأكيد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي أن المفاوضات القائمة في القاهرة والدوحة كانت جيدة وأن المحادثات تشهد الآن مرحلة عض الأصابع.
نعم، امتدت التطورات على مدى 12 شهرا خلت لتشهد أحداثا كبيرة أبرزها اغتيال الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله وارتقائه شهيدا على طريق القدس، بالإضافة إلى الخسائر التي تكبدها الاحتلال الإسرائيلي والتي وصفت بأنها الأكبر له على المستويين العسكري والاقتصادي منذ نشوئه. حول توصيف العام 2024 في لبنان بعام الميدان نستمع إلى التقرير التالي.
ارتبطت أحداث عام 2024 بما انتهى إليه العام الفائت، ففي 8 أكتوبر العام 2023 أعلنت المقاومة الإسلامية بدء عمليات الإسناد للشعب والمقاومة في غزة، حيث استهدفت في البداية منظومة التجسس للكيان الإسرائيلي على طول الحافة الأمامية. في 2 يناير/2 من العام الحالي اغتال الكيان الإسرائيلي القيادي في حركة حماس صالح العروري في قلب ضاحية بيروت الجنوبية لترد المقاومة باستهداف قاعدة ميرون للتحكم الجوي والاستخباري. تجاوز الاحتلال خلالها الخطوط الحمراء مستهدفا مناطق خارج ما يسمى بقواعد الاشتباك في عمق القرى الجنوبية وصولا إلى البقاع وبيروت، واستمرار الارتفاع بوتيرة التصعيد خلال الأشهر الستة الأولى من المواجهات العسكرية، حيث طورت المقاومة من مراحل استهدافها وأدخلت منظومات صاروخية ومسيرات هجومية عجز الاحتلال عن اعتراضها، ما دفع بمئات آلاف المستوطنين إلى الهروب نحو عمق الكيان، هذا بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية الكبيرة. وفي 30 تموز اغتال الكيان الإسرائيلي القائد الجهادي فؤاد الشكر، ردت عليه المقاومة باستهداف قاعدة جاليلوت في ضواحي تل أبيب وهو المقر المخابراتي المسؤول عن عمليات الاغتيال التي طالت العديد من كوادر المقاومة في لبنان. في 17 أيلول نفذ الكيان الإسرائيلي أكبر عملية إرهابية من خلال تفجيرات أجهزة البيجر واللاسلكي.
وفي 27 أيلول كانت نقطة التحول في مسار الحرب والمواجهة. إسرائيل تغتال سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بأكثر من 85 طنا من المتفجرات في حارة حريك ليرتقي شهيدا على طريق القدس.
ثم انتقلت المواجهة إلى عدوان مفتوح طاول مدينة بيروت والضاحية الجنوبية والمدن والقرى الجنوبية والبقاعية، ردت عليها المقاومة باستهداف تل أبيب وحيفا ومدن العمق الفلسطيني المحتل بصواريخ بعيدة المدى، في وقت أعلن فيه الاحتلال بدء عدوان بري أفشلت أهدافه المقاومة من خلال مواجهات بطولية تكبد فيها جيش العدو عشرات القتلى ومئات الجرحى دون أن يحرز أي تقدم يعتد به داخل الأراضي اللبنانية. وفي صباح 27 نوفمبر/2 دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين حزب الله والكيان الإسرائيلي، فيما استمرت خروقات الاحتلال برا وجوا من خلال بعض الغارات والتدمير والتجريف الممنهج للبيوت في قرى الحافة الأمامية.
إذن هو عام ميداني بامتياز، صحيح أن العدو اغتال ودمر، لكن الأصح هو الهزيمة الكبرى في المواجهات البرية وإفشال مشروعه ضد المقاومة ولبنان.
نواصل النشرة. حذرت بكين واشنطن من مغبة التدخل في الشؤون الداخلية الصينية بعد تصريحات أمريكية بخصوص هونغ كونغ. الخارجية الصينية اعتبرت ما يتعلق بهونغ كونغ شأنا صينيا لا تسمح بكين مطلقا بأن يتم التدخل به من قبل أي جهات خارجية. تأتي هذه التحذيرات ردا على انتقاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر. أعلن سلطات هونغ كونغ عن مكافآت مالية لكل من يقدم معلومات تساعد في اعتقال 6 ناشطين مقيمين في المنفى. نجح البرلمان في كوريا الجنوبية اليوم بعزل رئيس البلاد بالوكالة هان داك سو بعد إدانته على خلفية قضية فرض الأحكام العرفية بوقت سابق من الشهر الجاري. رئاسة البرلمان أكدت أن مذكرة عزل داك سو أقرت بعد حصولها على موافقة بالإجماع خلال التصويت الذي أجراه أعضاء المجلس. تأتي هذه التطورات بعد أن أعلن زعيم حزب المعارضة البدء بإجراءات إقالة الرئيس المؤقت ورئيس الوزراء. وكان داكسو قد تولى المنصب بعد تعليق مهام الرئيس يون سونغ يول إثر تصويت برلماني بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية. قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون جراء قصف مدفعي لقوات الدعم السريع على مخيم أبو شوك للنازحين في مدينة الفاشر غربي السودان. وناشدت غرفة طوارئ المخيم جهات الصراع في البلاد بعدم قصفه، مشيرة إلى فقدانهم يوميا أعدادا من السكان نتيجة الجوع. وتشهد الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور معارك عنيفة بين وحدات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي تفرض حصارا على المدينة. يذكر أن الحرب بين طرفي نزاع في البلاد خلفت أكثر من 20,000 قتيل و14 مليون نازح ولاجئ. وفي الخبر الأخير، أعلنت حكومة تشاد مغادرة القوات الفرنسية قاعدة فاي العسكرية بشكل نهائي وتسليمها رسميا للقوات الحكومية. وزارة الخارجية التشادية أوضحت في بيان لها اليوم أن الجيش الوطني سيتولى الإدارة والأمن وفقا لمهامه الدفاعية الإقليمية. هذا وأكدت حكومة البلاد عزمها تعزيز الاستقلال والسيادة مع مواصلة الشراكات الدولية القائمة على الاحترام والمصالح المتبادلة. وفي ختام حصاد ظهيرتنا نذكر بأبرز ما جاء فيه من عناوين. صنعاء تدك مطار بن غوريون بصاروخ وتستهدف سفينة لخرقها الحظر على موانئ الاحتلال. مقتل مستوطنة إسرائيلية جراء عملية طعن في هيرسيليا قرب تل أبيب. واستشهاد 10 مدنيين وإصابة العشرات بقصف الاحتلال على القطاع منذ فجر اليوم. ختاما السلام عليكم.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من رزقهن فقد رزق خير الدنيا والآخرة: الرضا بالقضاء، والصبر على البلاء، والدعاء في الرخاء. قال حكيم: ثلاثة أشياء لا يتم علم العالم إلا بها: قلب تقي، وفؤاد ذكي، وخلق رضي. قيل لمالك بن دينار: ما عقوبة العالم إذا أحب الدنيا؟ قال: موت القلب، فإذا أحب الدنيا طلبها بعجلة الآخرة، فعند ذلك ترحل عنه بركات العلم ويبقى عليه رسمه. قال أحد الشعراء: كم يذهب هذا العمر في خسراني، ما أغفلني عنه وما أنساني، إن لم يكن اليوم فلاحي فمتى، هل بعدك يا عمري عمر ثاني. قيل: لا شيء أوجع للأخيار من الوقوف بباب الأشرار. زار أبو عمرو الشيباني الإمام الصادق عليه السلام ذات يوم، فوجده يعمل بجد في بستان له، والعرق يتصبب منه لكثرة العمل والاجتهاد، وكانت بيد الإمام مسحات وعليه إزار غليظ، فتعجب أبو عمرو من حالة الإمام، وظن أنه لم يعثر على عامل يقوم بأعماله، فاضطر إلى العمل بنفسه، فبادره بالقول: جعلت فداك، أعطني المسحات فأنا أكفيك. فأجابه الإمام عليه السلام: إني أحب أن يتأذى الرجل بحر الشمس في طلب المعيشة. قال الشاعر: قنعت بالقوت من زماني، وصنت نفسي عن الهواني، خوفا من الناس أن يقولوا فضل فلان على فلان، من كنت عن ماله غنيا فلا أبالي إذا جفاني، ومن رآني بعين نقص رأيته بالتي رآني، ومن رآني بعين تم رأيته كامل المعاني. قالت أم حكيم الخزاعية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تهادوا فإنه يضاعف الحب ويذهب بغوائل الصدر. مسك الختام قول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل العمل أدومه وإن قل.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الرابعة،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في تمثيلية مسيرة المجد. أحبتي، في الحلقات الثلاث التي مضت سلطنا الضوء على حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين جنوب غربي العاصمة الإيرانية طهران، بعد أن نال درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم يسوقه الإقطاعيون بحق الرعية وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية مع هؤلاء الإقطاعيين. كان بعض الإقطاعيين يتربصون بالسيد لإبعاده عن القيام بدوره في الوقوف إلى جانب الفئات الاجتماعية التي تئن من ظلم الإقطاعيين. الإقطاعي علي قليخان أحد هؤلاء الذين أرادوا احتواء السيد مصطفى قبل التفاف الرعية حوله، لكنه لم يفلح في تغيير رأي السيد مصطفى. بهرام خان أحد إقطاعيي خمين اختار أسلوب المواجهة منذ البداية، فقلل من حصة المياه التي ترتبط أيضا بالأراضي الزراعية لعائلة السيد مصطفى، ما حدا بسيدي لإبداء اعتراضه على ذلك. أهالي القرى توجهوا للسيد للمشورة معه بشأن هذا الموضوع، وإليكم تتمة الأحداث.
يا سيدنا رعاك الله، تصلنا أنباء غير مريحة بالمرة من القرى. لا أريد مضايقتكم أو إزعاجكم، ولكنكم طلبتم مني أن أبلغكم بآخر المستجدات.
ما الذي حصل يا بيرزا؟ ما الذي يجعلك متوترا لهذا الحد؟
صحيح أنكم لا تريدون التورط في مشاكل المنطقة وأن تتجنبوا المواجهة مع الإقطاعيين، ولكنهم تمادوا في شرهم وظلمهم للرعية.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
لقد شرحت لكم بعض ما يمارسه هؤلاء الإقطاعيون.
ميرزا، تكلم، ماذا حصل؟
بهرام خان ومنذ الصباح الباكر أجبر أحد الرعية على تزويج ابنته له.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
والدة البنت اعتصمت خلف قصر بهرام خان تذرف الدموع وتولول بكلمات تحرق القلب. إنها ليست قضية مأكل أو مشرب، وليست قضية حصة مياه هذه المرة، إنها قضية تمس أعراض الناس يا سيدي. الشرع لا يسمح بإكراه البنت على الزواج، العلماء اعتبروا إذن الأب شرطا في عقد نكاحها. يبدو أني أزعجتكم سيدنا، ولكن هل صمتكم هذا يعني أن الإقطاعيين يمكنهم فعل أي شيء؟
لا يا ميرزا، صمتي لا يستبطن أي تأييد لفعل الإقطاعيين، ولكن لأني لا أملك جوابا ماذا علي أن أفعل؟ هل تدخلي سينفع البنت أو والدتها؟ لا أحد في خمين سيؤيد موقفي هذا، وربما سيلوموني على ذلك أيضا. الجهات الحكومية هي الأخرى لن توافق على هذا التدخل.
إذن ماذا علينا أن نفعل يا سيدي؟ هل نعطل الأحكام الإلهية أو نتجاهل تعاليم النبي صلى الله عليه وآله؟
يجب إخراج البنت من قصر بهرام خان وتسليمها إلى عائلتها إذا كان قد تم تزويجها قسرا، ولكن لو فعلت أنا ذلك سأتعرض إلى لوم الجهات الحكومية وغيرهم. رعية بهرام خان هي التي عليها أن تعترض وترفع شكواها للجهات الحكومية أو حتى تعتصم في بيوت علماء الدين.
يا سيد مصطفى، حصول هذا الأمر ليس ممكنا، فرعية الخان لا تملك اختيارا. الجلاويزة تخرج الرعية بالتهديد والضرب من بيوت أصحاب المناصب الحكومية ومن بيوت علماء الدين في حال اعتصامهم فيها. الرعية يجب أن تخاطر بحياتها إذا أرادت الوقوف بوجه الخان وجلاوزته.
لا رأي لي يا ميرزا، وكان رأيي منذ البداية بعد عودتي إلى خمين هو أن علي أن لا أتدخل في أي قضية، لأن تصدي لتجاوزات الإقطاعيين وتعديهم على الرعية يحتاج إلى استئجار جيش من المسلحين وحملة البنادق.
صحيح يا سيدي أنكم لا تريدون مواجهة الإقطاعيين، ولكن لكم وجاهة في المنطقة، علماء الدين يسمعون لكم، تحدثوا مع الجهة الحكومية، تحدثوا مع علماء الدين، فالعلماء غير مطلعين عما يجري من أعمال تتعارض مع الشرع يرتكبها الخان وأعوانه.
حتى لو لم تطلب مني ذلك كنت سأقوم به، لأن الواجب يفرض علي أن أتحدث إلى الجهات الحكومية وعلماء الدين، رغم أن حديثي معهم قد لا يغير شيئا، ولكن علي أن أطلعهم على الأقل.
حتى لو كانوا مطلعين يا سيدي، المهم أن تسمعوهم صوتكم واعتراضكم على ما يجري، وأن يروا أنفسهم مسؤولين أمامكم، خاصة وأنهم يرون كيف أنكم بذلتم الكثير للفقراء ووضعتم دار ضيافتكم لخدمة الأهالي وصولا إلى توزيعكم الأموال على ذوي الحاجة.
الكثير يا ميرزا يرى أن الرعية يجب أن تبقى تعاني من العوز لتكون مطيعة وتابعة للأوامر، ولذلك يقوم الإقطاعي بشتى الذرائع بتقليل حصص الرعية من المياه كل عام لكي لا يستطيع أحد أن يسد حاجته مما تدر عليه محاصيله الزراعية.
لا إله إلا الله.
يا الله
تفضل بالدخول يا مشهدي حسن، ليس هنا أحد غريب، تفضل.
سيدنا، الجنود أخذوا نجل أحد رعاياكم أطراف قرية شاهين مخفورا، ولا نملك خبرا عما جرى له بعد ذلك. المسكين سيؤذونه بالتأكيد. أردنا مع جمع من الناس أن نذهب إلى الدرك، ولكن قررنا أن لا نفعل شيئا حتى نتداول الأمر معكم سيدنا.
سيدنا، هؤلاء تمادوا كثيرا وتجاوزوا القيم الأخلاقية والدينية.
نعم.
كيف علينا أن نتصرف معهم؟ لا إله إلا الله.
ألم يذهب أحد خلف الجنود؟
لا يا سيد، الكل ينتظر عودتي في ساحة القرية. الرعية لا تحرك ساكنا ما لم يأخذوا الإذن منكم.
طيب يا ميرزا.
نعم يا سيد.
أخرج إلي سيفي.
ماذا تنوي أن تفعل يا سيدنا؟ رعاك الله.
علي أن أذهب لوحدي.
سيدنا، أين تريد الذهاب؟
وكيف نسمح لك بالذهاب وحدك؟
علي أن أذهب وحدي، فإذا ذهبت وحدي سوف لن يقوم الدرك بأي عمل ضدي. ميرزا.
نعم يا سيد.
أنا أعرف جيدا عواقب ما أريد فعله. عد يا مشهدي حسن إلى القرية، ليس من الضروري أن يعرف الناس شيئا، فقط قم بتهدئتهم.
يا سيد مصطفى، قد تواجهون مخاطر إذا ذهبتم إليهم وليس معك أحد.
لا تقلقوا علي، في حال لم أعد حتى صلاة المغرب اجلبوا أهالي القرية إلى معسكر الدرك.
سيدنا، اسمحوا بأن يرافقكم عدد من المسلحين وحملة البنادق، فلعل الدرك يتراجعون إذا شاهدوا عددا من المسلحين معكم.
يجب أن لا نثير صخبا في هذه المرحلة. افعلوا ما قلته لكم، إن شاء الله سأعود مع الشاب الذي اعتقلوا. يا ميرزا.
نعم.
أخرج إلي سيفي.
السمع، السمع انقطع.
السيد مصطفى، ما إن سمع بخبر القبض على نجل أحد الرعايا حتى غضب، وسمعته يقول: يا ميرزا أجلب لي سيفي. طلبت أنا والميرزا مرافقته ولكنه رفض، قال إن علي أن أذهب للجنود وحدي، وقال إن شاء الله سأعود إلى قرية شاهين مع الشاب، وطلب مني أن أطمئن الأهالي وأمنعهم من أي فعل حتى لا يتعرضوا إلى مخاطر.
يجب أن نشكر الله أن السيد هذه المرة استطاع حل المشكلة، ولكن لا يمكن أن يستمر الوضع هكذا، فنحن وعوائلنا لسنا في أمان، يجب أن نفعل شيئا. هذه المرة مشكلتنا كانت مع الدرك، وقبل ذلك كانت مع حملة البنادق والمسلحين. لو أراد الخان نفسه أن يستهدف أبناءنا، ماذا سنفعل حينئذ؟ من يأتي لنجدتنا؟
إن الله يعين عباده. السيد أكد أن علينا أن لا نفعل شيئا دون الرجوع إليه.
قضيتنا لا تقتصر على قريتنا أو القرى الأخرى التي يملك السيد فيها أراضي زراعية، وليس الأمر متعلقا بعدد من الأشخاص. لو أراد الخان بدلا من الدرك أن يستهدف أعراضنا وأبناءنا، كيف سنتصرف؟ هل يحمل السيد سيفه في كل مرة ويقف هنا لحمايتنا؟ السيد يواجه الخان من أجلي وأجلكم أنتم الرعية؟
أنتم لم تكونوا برفقة السيد مصطفى في قلعة علي قلي خان. أنا كنت برفقته هناك، كانت أقواله دامغة وبالغة التأثير، وعندما استشهد بآيتي إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال السيد للخان: إنما يفضل الإنسان على غيره ليس هو ماله وممتلكاته، وإنما تقواه وعبوديته لله. لم يوجه كلامه ذاك لي ولك، وإنما لعلي قلي خان. أدخلنا مباشرة إلى دار ضيافة الخان، فإذا كان هناك من رجل قادر على أن يدافع عن الحق وعن الرعية في هذه المنطقة فهو السيد مصطفى.
نعم صحيح ما يقول. نعم.
السيد مصطفى وبتدبيره أخرج الشاب الذي قبض عليه جنود الدرك وأرجعه إلى أهله، ورأى الأهالي أنه ليس فقط عالم دين ومجتهدا، وإنما يملك دراية كافية في معالجة القضايا الاجتماعية والتعامل مع وضع معقد كالسائد آنذاك في خمين ومناطق أخرى من إيران. ولكن رغم هذه الدراية والتدبير، فإن التصدي لظلم الإقطاعيين المحميين من السلطات الحكومية أمر يحتاج إلى أكثر من علم وحكمة وشجاعة.
يا سيدنا، أين نحن وإلى أين سائرون؟
يا سيد ميرزا.
نعم يا سيد.
أنت قضيت جل عمرك في خمين وتسألني أين نحن وإلى أين ذاهبون؟
يا سيدي، لا أرى على مدى البصر أمامي سوى الصحارى والوديان، وأرى الأمر نفسه إذا نظرت خلفي، فبالكاد أجد شجرة في هذه الصحارى. سؤالي هو، إلى متى سيستمر هذا المشهد؟
ميرزا، هذا ليس سؤالك الحقيقي. أنت تسأل بطريقة الكناية والاستعارة، أليس كذلك؟
بلى، أقصد لماذا لا تتغير أحوال الرعية؟ لماذا يجب أن يتحملوا الصعوبات والعوز والمآسي التي تنزل عليهم؟
أفصح أكثر يا ميرزا، وقل ما هو هدفك الرئيسي في طرح هذا السؤال.
يا سيد مصطفى، لقد مررنا بمجاعة في السنوات الأخيرة. صحيح أن أمثالكم الذين كانت لديهم نعمة موفورة أسعفتم الأهالي وفتحتم مخازنكم بوجه الرعية، كل البلاد عانت من هذه المجاعة يا سيد.
ميرزا، لمن توجه اللوم؟ هل توجه اللوم لي ولأمثال الذين بذلوا ما بوسعهم لإنقاذ الناس؟ أم توجهه للناس الذين أفقرتهم سنوات المجاعة واليوم يحصلون على قوت يومهم بصعوبة؟ أو العياذ بالله تعترض على ما قدره الله لنا؟
أستغفر الله، أستغفر الله يا سيد مصطفى، من أنا حتى أعترض على التقدير الإلهي؟ أقصد أن الدنيا تبدو هكذا، أهي كذلك بالفعل؟
أنت قلت إننا تجاوزنا سنية المجاعة، مرت بصعوبة بالغة ولكنها لم تخلو من الخير. جاع الناس ولكن لم يمت أحد من المجاعة.
الحق معكم، لقد انتهت سنوات المجاعة، ولكن الإقطاعيون ما زالوا متحكمين على رقاب الناس، ولا يبدو أنهم سيدعون الناس لحالهم. فهذا بهرام خان، وبعد سنوات المجاعة يقلل من حصة المياه، الناس يخرجون من المجاعة ليقعوا في مشاكل مع الإقطاعيين.
اسمع يا ميرزا.
نعم يا سيدي.
كما وجدت مشكلة المجاعة والجفاف حلا، فإن ظلم الإقطاعيين أيضا له حل. المهم أن تتغير أفكارنا ونتغلب على خوفنا، فلا يعود يخيفنا اسم الخان والإقطاعي. الناس أسراء نفوسهم، لو كان الأهالي قد اعترضوا في نفس العام الذي قرر بهرام خان تقليل حصة مياه أراضيهم الزراعية لأول مرة، لما اضطروا اليوم إلى أن يرضخوا لتقليل حصة مياههم هذا العام.
يا سيدي، أنتم تحدثوا إلى أهالي قرية تشار تشيشما فهم يحترمون رأيكم، الجميع منزعج وغاضب من قلة حصتهم من المياه.
إبداء الاستياء والغضب أمامي وأمامك ليس مهم، وإنما ينبغي أن يكون أمام بهرام خان. اليوم سنذهب إلى قرية جهر تشمع بناء على طلب وإلحاح حاج بابا، لعل الأهالي يعملون بتوصيتنا.
يا سيدي، إن هدف بهرام خان هو الإضرار بأراضيكم، إن لم أكن مخطئا فإن الخان يريد أن يستعرض عضلاته أمامكم. لم نسمح له العام الماضي بتقليل حصة أراضينا الزراعية من المياه، هذا العام سوف لن نسمح له أيضا.
يا إلهي، يا إلهي، أضع حملي بسهولة. يا فاطمة الزهراء،
كيف أنت يا هاجر؟ ألم تزدد آلام المخاض لديك؟
الآلام تزداد وتقل، لا أدري متى وكيف.
إن وضع الحمل تصاحبه هذه الآلام يا عزيزتي، وشعور الأم بهذه الآلام ينزل الرحمة الإلهية عليها.
ليس هذا طفلي الأول، لكن هذه المرة تختلف عن المرات السابقة. يا إلهي،
أعرف ذلك. آلامك واضطجارك هذه المرة ربما عائد إلى عدم وجود السيد مصطفى بجوارك، ففي المرات السابقة كان السيد بجوارك يقرأ عندك سورتي القدر وياسين.
يا إلهي،
كرري ذكر يا رؤوف يا رحيم ليتيسر وضع الحمل عندك، وحتى تتيسر عليك آلام الولادة.
يا إلهي، يا سيدة صاحبة، ألم يعد بعد السيد مصطفى؟ صرت قلقة عليه.
نعم يا عزيزتي، لا تشغلي ذهنك الآن بالسيد مصطفى يا هاجر.
يا إلهي،
فوضع الحمل يجب أن يكون الأهم عندك.
يا إلهي،
أنا أرسلت إلى السيد ليأتي إلينا في أسرع وقت.
يا إلهي يا إلهي، أضع الحمل بسهولة يا فاطمة الزهراء.
وأرسلت نجمة كذلك إلى القابلة. يبدو أنهم أتوا. وضعك يشير إلى أنك ستنجبين الليلة أو صباح يوم غد إن شاء الله.
ما إن أسمع صوت تلاوة قرآن حتى يهدأ قلبي.
أرسلت شخصين وراء السيد، ولعلهم لم يعثر عليه بعد، فالسيد لم يخبر أحدا إلى أين هو ذاهب. لا تقلقي، لا تقلقي يا هاجر، فإن القلق ليس مناسبا لفترة المخاض. ها قد جاءت السيدة سرور، فما إن تقرأ عليك الحمد حتى تدخل عليك السكينة. أما السيد مصطفى فلا تقلقي بشأنه، فهو سيرجع إلى المنزل قبل حلول الليل بإذن الله.
يا فاطمة يا إلهي يا سيدة صاحبة، أرسلي شخصا آخر إلى السيد مصطفى.
لا غفر الله لك يا بهرام خان، أشغلت عدة القرى بمشاكل ناجمة عن حرصك وطمعك. لم يكتفي بما ارتكبه من الظلم للرعية، حتى أضاف إليه تقليل حصص مياه الأراضي الزراعية.
يا إلهي،
لا تقلقي، لا تقلقي يا هاجر،
يا فاطمة،
فزوجك السيد مصطفى يتصدى لوحده كالضرغام لطغيان بهرام، والأهالي يقفون إلى جانبه.
يا سيدة صاحبة، أنت نفسك ألا يعتريك قلق حيال ما قد يحصل لأخيك؟
أدعي له بالخير والسلامة يا هاجر بدلا من القلق، فدعاء المرأة عند مخاضها مستجاب بإذن الله.
يا إلهي،
أدعي لزوجك.
أضع حملي بسهولة يا فاطمة الزهراء، يا فاطمة الزهراء.
بعد أن قام بهرام خان أحد إقطاعي خمين بتقليل حصة مياه الأراضي الزراعية لرعيته والأراضي الخاصة بالسيد مصطفى والد الإمام الخميني، قبل السيد مصطفى دعوة أهالي القرى للمشورة معهم بشأن هذا الموضوع. السيد مصطفى وبتدبيره أخرج الشاب الذي قبض عليه جنود الدرك وأرجعه إلى أهله. ورأى الأهالي أنه ليس فقط عالم دين ومجتهد، وإنما يملك دراية كافية في معالجة القضايا الاجتماعية. في هذا الحين كانت زوجة السيد مصطفى في المنزل، قد جاءها آلام المخاض والولادة. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي،
مصطفى محمود، أمير فوزي، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
الله يا من وهدت لي عقلا، الله يا من كلفتني عدلا، الله يا من وهدت لي عقلا، الله يا من كلفتني عدلا، فبك قسمي أن أملى عمري نورا، فبك قسمي أن أملى عمري نورا. الله يا الله، هاي 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 هاي
هاي. أراني مشرقا المستقيم، وللمفاهيم شد الرحال. بالأمس عذري لزلتي مقبول، واليوم عمري مكلف مسؤول، فبك قسمي أن أملأ عمري نورا، فبك قسمي أن أملأ عمري نورا.
الله يا من وهدت لي عقلا، الله يا من كلفتني عدلا، فبك قسمي أن أملأ عمري نورا، الله يا الله، هاي 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 هاي.
الثالثة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة، هذه أبرز عناوينها. صنعاء تدك مطار بن غوريون بصاروخ وتستهدف سفينة لخرق